والمرأة المنصفين الثانية يا محمد الذي معظم لكم عنها سنة شكرنا عن حمامنا باستفادة ذات دعوة ودور إمامنا هذا بحاجة بأكبر والذي نعمل من خلاله أن نتعرف أكثر عن قول ونتلمس بدفع أكثر معالم مشروعه الفكري الآن ونستوضح ربما بعض القضايا المهمة ونثير الإشكالات في هذا الاتجاه أيضا ولم لا في وقت استبدت التضحية والاشترار والتكرار بواقعنا الفكري وغابت المشاريع التأسيسية الجادة وسالت ثقافة التهميش والهوامش وطبع التصطيف حتى خلنا أنفسنا أنما لم نقع بعد ذاك الصبر مثلا كتابا ذابات في زمن الخواء والجذب والقحط والذي يحاصرنا من ورائه أو تحاصرنا من ورائه مشاريع قدرة أخرى تنطلق من خلفيات علمانية أساسا يبلغ مشروع المنهج في فهم الإسلام ليبيب جبل الجميل الذي يفصل الدين عن الطبيعة المثقفة في كيان الأمة ويبعث من جديد في شباب هذه الأمة ومفكريها الأمل أن الإسلام والفكر الإسلامي قادرا على أن يتجدد في كل مرحلة ويستطيع أن يستجيب لكل التحديات مهما عظمت. لا أريد أن أستغرق كثيرا في شخصية الأستاذ يحيى حتى لا أخدش في حيائه وتواضعه المفرط، ولكن لابد أن أقول شيئا بالحقيقة والتاريخ. وأن لقاءنا به جعلني نتلمس فيه من الشمائل ما لو نقلت لنا سماعا لما صدقناها وقعت، ولكن شتان بين سمعت ورأيت. لقد رأينا مفكرا ينتمي بمنهجه وهمومه وطموحه إلى العصر بل إلى المستقبل، إنه يطل بعقله وفكره علينا من ضياه بالمستقبل ليرسم للفكر الإسلامي دروبا واسعة تبين لفتح كبير وأرض صلبة وانطلاقة نهضوية منشودة، لكنه ينتمي بروحه وقلبه ومشاعره إلى ماضي الشرق الساحر، إلى جيل من العلماء خناهم قرض وولى بتواضعه الواسع وبميله إلى الاعتكاف في ثواني البحث والتحقيق، متسربلا الطوابع بعيدا عن الأضواء والشهرة، بمنأى عن الزخرف والألقاب الزائفة والعناوين البراقة وجلقات التطبيل والتزمير بالمتملقين التي أصمت آذاننا من كل الجهات. ومسؤولا عن كل هذا الزيف يعيش روحية العالم وشفافية الباحث الرباني. من الشخص أنتقل إلى الإنتاج العلمي والمعرفي والفصل منهجي حتما. لأن نفسي بحاجة إلى ذكر مؤلفات الأستاذ، لأن أعتقد أنه شاخص أمامنا وكل الأخوة تقريبا تعرف علينا وأعتقد أن أكثرنا اطلع على جزء منها، ولكني أريد أن أتوقف عند الخيط الرفيع الذي يشد هذه العناوين. هذا الخيط يتمثل في أربعة كلمات أساسية: المنهج، المثقف، العصر، المعدة والقضية. هذه هي هواجس يحيى محمد كما فهمتها ومسائل كل العناوين، واعتقد ان هذه الاركان الاربعه تمثل مفاتيح الوجوش الى تفاصيل هذا المشروع. لقد التفت الاستاذ يحيى محمد مبكرا الى اهميه الاسس المنطقيه الاستقرار واشتغل عليه واولاه نهايه لازمه، واعتقد انه لا يوجد احد من اولاه الاهتمام اكثر منه، حتى أن نستطيع القول أن تشكلت ملازمة في أذهان الكثيرين بين الأسس وبين الأستاذ يحيى محمد. لقد تفطنا إلى الأبعاد التأسيسية والخطورة المنهجية لهذا الكتاب وللمذهب الذاتي في المعرفة، لأن المنهج كان هاجسا هذا المذهب وهذه النظرية التي ملأت فراغا في الفكر البشري يمتد إلى أكثر من 2000 سنة كما عبر عن ذلك الشهيد الصبر. فكانت كتاباته الكثيرة حول الأسس، كان كتابه مثلا حول الأسس لكانت مقالاته العديدة، وأعتقد أنه لا زال يحتفظ بدراسات كثيرة في هذا الاتجاه. ولقد أحسن توظيفة النظرية في مشروعه لفهم الإسلام مخترقا بذلك هذا الجمود الفكري الذي أصاب أتباع الصدر والذين وقفوا في حدود الاشترار والتكرار عايزين عن توظيف المناهج والمقلات المنهجية التي أحدثها بأثر الصدر للإجابة على أسئلة العصر. وكان المثقف والمثقف الديني بالذات بؤرة استقطاب مشروعه، فهو يحاول أن يسوح هذا المثقف بكل الأدوات المعرفية اللازمة والأطروحات ليتصالح مع دينه وتراثه وفقهه ولا يمارس القطيع والانحصار معه. فكانت أطروحة الاجتهاد والتقليد والاتباع والنظر التي قدم من خلالها أسلوب النمر كشكل من أشكال التعاطي مع فتاوى الفقهاء وأصل لهذا الخيار الذي يتماهى مع العصر، هذا العصر التي تنهار فيه الهدى بين طبقة الفقهاء وطبقة العوام، وتصبح المعلومات في متناول الجميع بفضل الانفجار المعلوماتي ووسائل الاتصالات المتطورة. إن البنية الثقافية والمعلوماتية لعصرنا تدعونا بإلحاح أن نعيد إعادة قراءة علاقة الفقيه بالناس وإعادة إرسائها على أسس صحيحة، وهذا ما فعله بإتقان. والمثقف الديني من جهة ثانية يعيش هلسا تجاه ما تشهده الساحة من مشاريع لقراءة التراث والنص الديني والبحث عن سلطة النص في توجيه العقل وتشكيله وصيانة الأمة ومصيرها. قراءات كثيرة أو قراءات كثيرة استعانت بأبيات بخيلة كانت بسبب تهافتها وابتعادها عن أهدافها الأصيلة. فكان نقد العقل العربي في الميزان مثلا الذي حاول فيه مستعين بالأدوات المعرفية بعيدا عن الخلفيات الإيديولوجية، وقد أرد العربية وسعيا لالتقاط الأنفاس كما عاد هو ولغة التحامل والتهجم لمناقشة الجاذبية في كثير من الأفكار والنتائج التي أدركها، وهو مع كل ذلك يشير بهذه الأطروحة ويبرز أهميتها نافيا أن تكون تمثل عقبة إبستمولوجية أمام العقل العربي كما ذهب إلى ذلك بعض النقاد. أما العصر بملامحه وضروراته فهو مشهد بارز عند يحيى محمد، فالحاضر والإجابة عن تساؤلاته محفزا لهذا المشروع والترجمة العلمية بصلاحية الإسلام للزمان كله وللمكان بإطلاقه هي محور هذا الإنتاج. أما النهضة فهي الأفق الاستراتيجي لكل هذا العطاء. يحيى محمد على حد فهمه قاصر على الأقل لم يكن من طرف فكري، وإنما هاجسه الأكبر النهضة وتساؤله المحموم كما يسميه هو في كتابه، حيث يقول: لقد نسأل حول ما إذا كان العجز متأثرا في عروقنا أم أن هناك عاملا معينا ينبغي تجهيزه بشرط مقيم للنهضة والوقوف على الأقدام. مشروع الأستاذ يحيى محمد لا يستهدف مجرد قراءة النص والقراءة، ليس قراءة للقراءة أو لتشريح سلطة النص على الوعي والثقافة والعقل، ولا يستهدف توصيف العقل بأنه بياني كما ذهب الجابري أو شرعاني كما ذهب أكون على حد قول المفضل عبد الرحمن، لكن مشروع يحيى محمد يستهدف الفهم وفهم الإسلام قاعدة النهضة من التخوف كما عبر هو حكيا في كتابه نقطة إلى فهم الإسلام، إن التخوف من أن يتلاشى مشروع النهضة الإسلامية التي بدأت ملامحه مع الثورة الإسلامية في إيران فيكون حينئذ مصير النهضة المنظرة الإسلامية نفس مصير الفزلة القومية والألمانية، والذي يحفز يحيى محمد على مواصلة المشروع كما يقول حقيقيا قصد حل المشكلة من جذورها. يقول: عباد طبيعة التفكير الذي هيمن علينا بما له علاقة وثيقة فيما الإشكالية التي تستحوذ على عقولنا، إن التعرف على هذه الطبيعة سيدلنا على إدراك العلة الأساسية وراء الجنود والسكون التي اشتقته حضارتنا تلك القرون، فإنه كذلك يهيئ الطريق المناسب للتحرر والخلاص. بلغة أخرى: إن الانتصارات السياسية الموضوعية التي تعرفها ساحتنا مثلا الثورة الإسلامية في إيران، انتصار المقاومة في جنوب لبنان، لا تحجب عنا الإشكالية الأساسية والسير قدما في المشاريع الفكرية الاستراتيجية، وهي الكفيلة بتواتر هذه الانتصارات وديمومتها والحائلة أي التي تحول دون الانتكاسة والتقهقر. كما أن من جهة أخرى أن لي شبهة تطرح هنا وهناك
كما أن الهزائم الموضوعية الحادة التي تعيد عيشها على الأرض الإسلامي كالوضع في العراق والوضع في فلسطين المحتلة مثلا، كالتي تستوجب أحيانا عملا مسلحا أو استنفارا سياسيا وعسكريا، لا تبدو البتة أهمية المشروع الفكري. لأن تحرير الأرض أحيانا صحيح يكون له أولوية، ولكن المنامان مشكلة في الأولويات، ولكن هذا التحرير بدوره لابد أن يستند إلى قاعدة فكرية. هذا من جهة يتصدى المشروع الثقافي للحفاظ عليها وتطويرها، وتحرير الأرض لا معنى له بعد تحققه عندما نفتقد إلى البديل الفكري والحضاري. هذا المشروع الحضاري الذي ستؤسسه، وإلا فأنت تطلب التعرض من الباب لتدخل العميل من الشباك ومن النافلة. إن مشروع فهم الإسلام يجعلنا نتصالح مع تراثنا العظيم، ولا نتعاطى معه بروح طائفية أو قومية أو عرقية. لذلك يمكن أن نقول أن الأستاذ يحيى محمد بمشروعه أرسل قاعدة معرفية للحوار الإسلامي الإسلامي، ولما يسمى بالوحدة الإسلامية كما أثنى من قبله داخل الصدر الأساس العلمي لحوار الحضارات في المهد الذاتي في المعرفة، والأساس المشترك للإيمان بالله والعلوم الطبيعية أي الأساس المعرفي المشترك لثقافة الشرق وثقافة الغرب. مشروع فهم منهج فهم الإسلام يدعونا أيضا للتصالح من جهة ثانية، يدعونا للتصالح مع الواقع حيث يبشرنا بالنظام الواقعي مقابل النظام الوجودي والنظام المعياري الذي يجعل الواقع أصلا معتبرا في منظومة معرفية، لتصبح الإشكالية ثلاثية الأبعاد العقل النص والواقع. نتصالح مع الواقع حتى نفهم الإسلام فهما واقعيا، حتى نرسي مشروعنا الحضاري بجدارة. هذه الحضارة التي أمر الأستاذ محمد كما يقول حسين حضارة أصيلة عربية وليس لها نظير من قبل ومن بعد، الحضارة التي تجمع الغيبة والشهادة، ولا تستغرب من بعد الفيزيق كما يحال الحضارة الغربية، بل بعد الميتافيزيق كما يحال الحضارة اليونانية. ولقد حامت كل مقالاته المتميزة التي كنا نتبعها في قضايا السنة المعاصرة حول فلسفة الفقه وفتح المقاصد ومقاصد الشارع إلى آخره، حول جهوده المباركة لتحسين هذا النظام الواقعي. هذه هي هواجس يحيى محمد كما نستشفها في ثنايا كتبه، ويعني إن كنت غير دقيق في تحديد هذه الهواجس، هذه الهواجس التي يلتقي معه فيها الكثيرين ممن يحملون هم العصر وهم الإسلام وهم الإجابة عن أسئلة العصر، مما يجعله نموذجا مميزا تلتف حوله فرائق كثيرة من الشباب الإسلامي المثقف الذي يتوق لرؤية هذا المشروع، وقد استكملت حلقاته، والذي نتوقع له صدى كبيرا من الشرق إلى الغرب، مما يجعلنا نعته حقا بأنه مشروع مستقبلي للفكر الإسلامي. وهذا ما شهد به أكثر من متابع ومن مراقب لا نعدم أعتقد على ما أعتقد بينهم مثلهم نظر على الأمر بنور الله، باطن فراسته التي لا تخطئ. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يمده بالقوة والعزم والصبر والثبات ليقطع هذا الشوط وليقطع هذا المشروع بقوة. آمين رب العالمين.
يعني أنا على أقل بكثير 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 جدا واضح على هذا التكريم والتجميل وحسن الظن في هذه الأندية، وأتمنى من الله عز وجل أن أكون موضع المسؤولية اللي تنظرون إليها. أنا رجل يعني رجل مجرد أن أبحث وأكتب لن يكونون، يعني أحيانا أظن أن الهموم ربما لا يعني لا تنتشر أو لا تتوزع أو لا تتسع الأخوة المؤمنين بحكم ربما وجودي وارتعادي، لكن الحمد لله حقيقة حينما وجدت هنا من يعني حينما وجدتكم كإخوان يعني تشاطروني في هذا في هذه الهموم وتنظرون بعين جدية حقيقة لهذه المسؤولية، أنا مسؤول في داخلي واقعا بغض النظر، لكن أقل بكثير واقعا لعرضي حضر في دين التكريم لا شك ولا ريب. بارك الله فيكم حقيقة، يعني حينما سمعت كلامكم هناك واقعا كنت خجلا جدا حينما ذكرتم يعني حينما دافعتم عن
لأول مرة أجد شخص أجد شخصا مدافعا وهذا يعني يعتبر عظيم في نفسي ودفاعه غير كان كبير جدا.
نعم الله يبارك فيك إن شاء الله.
يعني احنا بعد المصيبنا اردنا ان تكون الجلسه حتى نستفيد منها نقسمها الى محاور وعطفنا تقريبا ان شاء الله معين نستفيد منك ونستطيع حوار ان شاء الله مفيد للجميع. المحاور التي حددناها هي تتلخص بالعناصر التاليه. اولا نريد ان نتحدث معكم في كنقطه اولى حول واقع الفكر الاسلامي وأزماته وتحدياته، ولا يخفى عليكم هذا الواقع والمشكلات. ثم ثانيا حول مشروع يحيى محمد ثقة قصيرة بحكومة الأخوان، أعتقد عنده أسئلة في هذا الاتجاه. لم نشأ أن نبدأ مباشرة من المشروع، نريد أن ننظم المشروع في إطار واقع الفكر الإسلامي، لأن كثير منا يعتقد أن مشروع الاستجابة لأكبر تحدي يواجه هذا يواجه الفكر الإسلامي المعاصر. ثم المحور الثالث هو حول مسؤولية الشباب المثقفة ومسؤولية الطليعة للسليم المثقفة في مرحلتنا الراهنة. نريد تحقيقنا مسؤول الشباب نسألك ولكن نريد أن نسمع منك أنت. أنا ما أحسست من الأستاذ أنه تواضعي جعله حريصا على سماع من الكلام. أنا أريد في الجلسة أن تكون حريصا على الكلام وإلى لا يكفي المحاولات هي سابقة جيدة. أنا محاولات أصدقائي مقدار قليل من الوقت والمشروع يحتاج إلى وقت طويل للبسط والعرفة. أحنا نلاح عليك أن تكون حصة الأسد لك من حيث الكلام ومن حيث الوقت. أعتقد نبدأ بالمحور الأول بعد الشيء حول الواقع والفكر الإسلامي من أيضا عامل
كان تقريبا محددة هناك يعني فرصة معينة يعني كم الوقت لأنه عندكم ربما مجموعة أسئلة حتى أختصر
وإجمالا الوقت إلى صلاة
إلى صلاة ربما
الوقت الأفضل
نحن
نص ساعة
تأخر
وعندي
ساعة على في هذا الوقت. نعم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الحاضر وأزمة الفكر المعاصر يمكن أن نفصل ما بين الحاضر والماضي. يعني دائما هناك صلة ما بين الحاضر والماضي، الماضي بما هو يمثل عبارة عن تراث مختلف الجوانب، ومن هذا التراث هو التراث المعرفي، وكلامنا هو إنما هو بالفكر، الفكر الحديث والفكر الحاضر، علاقته بالتراث، يعني ما هو أثر هذا التراث على الحاضر، ومن ثم ما هي طبيعة هذه الأزمة التي نعانيها في الوقت الحاضر. نحن نعلم أن التراث المعرفي كانت فيه جوانب كثيرة، تيارات عديدة. منها يعني حينما وصلنا هذا يعني وصل عملية الصلة ما بين الماضي والحاضر، لا شك أنه استحوذت بعض التيارات على حساب من التيارات الأخرى، واستحوذت بعض العلوم على علوم أخرى. ربما في تصوري أن أبلغ من استحوذ في هذا الجانب في ما يتعلق بفكرنا الديني، فيما يتعلق بالفكر الديني، طبعا أنا نازل الآن في الحديث عن الفكر العلماني ولو مؤقتا، أقول أن علم الفقه هو الذي ساد، يعني من ناحية تاريخية أيضا له نوع من السيادة قد يكون منافسا إلى سيادة علوم أخرى، ربما الكلام منه ومنها أيضا ربما شيء من الفلسفة وغيره، إلا أن السيادة كبيرة جدا حينما يحاضر خاصة في الوقت الحاضر إنما هو الفقه. السيادة الآن إلى علم الفقه وبالتالي السيادة للفقيه بشكل عام. عقلية الفقيه هي الحاكمة، وهي التي في الحقيقة اعترف أنها تسبب نوع من الأزمة يعني في الوقت الحاضر. إذا أخذنا من ناحية تاريخية من ناحية الزمنية أن الفقيه كيف ظهر وكيف في نفس الوقت أنه تطور حتى وصل إلى الوقت الحاضر، يعني في البداية ما كان
ما يطلق عليهم الآن أو حتى سابقا ما كان هناك ما يطلق عليهم من الكفاة. عند الصحابة كان هناك من يطلق عليهم بالتابعين، وكانت الأمور تجري على شكل اتباع الشريعة الإسلامية من خلال أخذ النص بشكل بدون ذلك التفكير المنظم كما يفعل به الفقيه. ما كان هناك تفكير منظم، يعني تفكير فقهي منظم. التابعين ظهرت كثرة الفقهاء، وظهرت عملية التنظير، ظهرت عملية الفقه كتنظير نتيجة الحاجة، طبعا الحاجة الزمنية هي التي أوجدت هذا الأمر. الفقهاء طبعا لهم دور كبير في تاريخ الفقه الإسلامي قديما، والفقهاء أنتجوا يعني أنتجوا الكثير من المناهج والرؤى من خلال مباحثاتهم في علم الفقه بالخصوص وكذلك في أصول الفقه. هنا نحن نعلم أن أهم العلوم الإسلامية الأصيلة هو علم أصول الفقه. لأنه بقية العلوم كانت أيضا تنافس هذا العلم كما ذكرنا، إلا أن السياق له أن هناك بعض المبررات التي جعلت هذا العلم وجعلت الفقهاء هم الذين سادوا، ولا زال أن العصر أنما يحدى بهم دون غيرهم. ربما لا يتصور الذي جعل الفقه هو الذي يسود دون غيره، ربما باعتبار الفقه بالحاجات الواقعية. يعني علم الكلام هو طبيعته تجريدية، وحينما توضع المسائل بشكل تجريدي ربما الناس بشكل عام أو عام الناس، يعني حينما يضع العلماء مثلاً بعض النظريات ويقولها العوام، تنغرب أن الأمور لا تسبب لهم شيء من الحاجة أو شيء من الصدام مع الواقع أو مع حاجاتهم، باعتبار مسائل تجريدية، مسائل معرفية، مسائل ذهنية فقط. الفلسفة على سبيل المثال في حالات التجريد، وما عندك الفقه بالخصوص لأنه له علاقات باعتبار أنه يتكلم في الإنسان، له حاجات واقعية. هذا الذي جعل الحاجة إلى الفقه هي حاجة مستمرة ونابعة من طبيعة سلوك الإنسان وحركة الإنسان. باعتبار أن الإنسان يحتاج إلى الدين، والحاجة هي حاجة فطرية، فبالتالي هو أيضا يحتاج من يمد الإنسان بالمعارف الدينية، وكان الوسيط في ذلك هو الفقيه. أستطيع أن أقول أن الفقيه إنما ولد في البداية من أحضان التابعين، من أحضان التابعين، وتطور الفقه فيما بعد، وتطور الفقه حتى وصول الفقه الحديثة. تلك الآن الحديثة مع ما نطلق عليه بالمثقف الحديث. المثقف الحديث وجد نفسه بين يعني في طريق جديد يختلف عن الطريق الذي سار فيه الفقيه الذي ولد من احضان التابعين، وفي نفس الوقت له علاقه بشكل مباشر او بشكل غير مباشر بالنص. ظهور المثقف الحديث في الحقيقه كان نتيجه اسباب راجعه الى تطورات الواقع، يعني فيما منذ ما يطلق عليه بالنقد الحديث عند عمليه الاستعمار، و يعني منذ فتره الاستعمار ظهرت الحاجه وظهر الوزن في النهضه. هناك نظر بالنسبه الى الواقع الخارجي وتفهم هذا الواقع او التعلم من هذا الواقع. في ظل هذه الظروف ظهر ثقه الحديث، ولكن ثقه الحديث في الحقيقه انقسم الى قسمين او ظهر اتجاهين في المعروف. اتجاه يربط نفسه بالتراث ويربط نفسه بالدين ويربط نفسه بشكل ما ايضا بالفقيه، واتجاه اخر انما هو منقطع عن ذلك، ذلك الذي نطلق عليه بالامام. فتشكلت لنا ازمه ثلاثيه، يعني عندنا صارت في خطاب طبعا ما عدا احنا نتحدث لا زلنا في الجو الفكري، والا هناك ازمه متعلقه فيما يتعلق بالصحبه. الصحبه وواقع تاريخها، ومن ثم انه الى الفتره الحديثه انا لا اتحدث عن هذا الجانب علاقه الصحبه بالامه، إنما سأتحدث عن هذه الأنه الثلاثة أو العناصر الثلاثة اتجاه الأمة. عند الفقيه وله انتباه تاريخي متأصل، وعند المثقف والمثقف على قسمين، المثقف العلماني والمثقف الديني. والكل أيضا يتفاعل مع هذه الأمة لكن كل بطريقته. العلماني في الغالب إنما هو تقريبي بشكل أو بآخر، فهو يريد أن يجعل للأمة
هوية أخرى غير هويتها المتعصرة من الناحية التاريخية. أنه يريد أن يلقي ما كان أفراقا، يعني بشكل عام يريد أن يغير من الأمور شيئا، ما استلمه من السلف يريد أن يطبقه على الواقع. كان طبعا أنه دور تاريخي، هذه المسألة باعتباره دور تاريخي قديم متعصب جعله يتبع طريقة التقليد، يعني حتى الفقهاء إنما اتبعوا طريقة التقليد بشكل أو بآخر، حتى على فقهاء المجتهدين بشكل عام أيضا اتبعوا طريقة التقليد بشكل أو بآخر، لأنه طبعا حدود التقليد هي حدود واسعة، يعني ليس كل من يقول أنا مجتهد أو من يعتبر حاله هو مجتهد هو فعلا مجتهد بالمعنى الحقيقي. يعني كثير وانا اسمع ليس فقط من خلال القراءات او من خلال السلف العام بطريقه الفقهاء، كثير من الامور الفقيه يتبع احيانا يرجعها على الاراء التي ممكن ان يقع هي الصحيحه، لكنه ليس باستطاعته ان يعني ان يجعل من رايه ينقص الراي السائد المطلوب. بعنوان مثلا هذا افترض انه المشهور بعنوان الاجماع بعنوان المنتكي هذه، وانا اعتقد انه رواد الله الحديث كانوا يعانون من هذه الناحيه، بعضهم طبعا ممكن الى دائره الفقه ودائره التفسير بشكل غير لائق، والبعض الاخر يعود الى لا ينتهي الى هذه الدائره الا انه مجرد في الدائره الدينيه ويحمل الهموم الدينيه ويحمل ايضا في نفس الوقت هموم العصر. يعني منذ اللحظة الحديثة لاحظ أن هناك ظهرت ضمن ما أطلقنا عليه المفاهيم الديني أن هناك نزاع ضد سلطة التقليد من حيث أنها سلطة تبدي أو تصنع أو أنها تحاول أن تكرس التقليد في أوساط الأمة وأيضا على طبقة العلماء بشكل عام. هناك واحد ما نطلق عليهم بالرواد المحدثين، يعني منذ دار الطحاوي عندك خالد الدين التونسي مثلا، عندك خصوصا فيما بعد انه محمد عبده والكواكبي، تجد لهم منجمه ضد الفقهاء كبيره واتهامهم بالتقليد واتهامهم على ان هؤلاء اخذوا بالامه يسيرون الامه بطريق مختلف عن بقيه الامم الاخرى، يعني وبالتالي تغلق عليهم الافكار القرانيه التي تلجج مثلا بعلم الكتاب. بهذه الجرعة كانت له العناوين التي يطرحونها ويجددون عليها. وجدت هذه الضمانة فعلا هي صحيحة وإذا موجودة إلى هنا هذا. أنا أتصور أن الحقيقة طبعا حينما أنظر للفقيه لا أقول كل فقيه، لأنه بعض الفقهاء منهم أيضا هم متفقين، وبالتالي عندما فقيه متفق أو متفق فقيه، لا يعني في تصوري من أمثال المفكر الشيخ الصدر وطهري وعمل عبد الله سابقا، هؤلاء وحبهم وفقهاء تنظر لهم وايضا ايضا مثقفين، فاقول انه من دون الفقهاء قد يزداد الفقهاء عنده وتفرز على حساب الفقه او العكس، يعني تزداد ظاهره الفقهاء على حساب التقاطر. المهم يوجد هذا الازدواج موجود، وايضا يوجد الفصل تجد من الفقهاء من لا يعرف شيئا للواقع ويتعامل ب يعني يتعامل ليس فقط من الناحيه الحركيه في تعامله مع النص، وانما يجرد من وقائع معينه او من حالات معينه يجردها ويقولها بالكليات. انا اطلقت على هذه الطريقه طريقه ماهويه المتبعه عند الفقهاء بشكل عام، انهم يجردون من الاشياء حالات كليه ويجعلونها حسب المعيار ويتعاملون معها ويقولون ان هذه المهمه التي جوابها الكليات هي مما ينطبق على كل زمان ومكان. ثم انك تجد بين فتره واخرى تخاطب بين الماهيات التي يعتبروها بانها تصدق على كل زمان ومكان، تصل مع كثير من السنن ومع كثير من الفقهاء كثير من التغيرات، ثم بعد ذلك تجد التغيرات بشكل او باخر من تراجعات. يقولون لا دليل بشكل او باخر الا انهم تجد التغيرات وقبول الواقع. في حين هو من المفروض انك بدل ان تكون قابل الواقع بهذا الشكل، يعني تكون قابل للواقع تقريبا وتحاول تردو ثم بعد ذلك تتعامل يعني ثم تتعامل هذا الواقع. في الواقع نفسه ثم تحاول ان تجعل الحل المناسب لهذا الواقع. الصورة أم الحقيقة؟ أنا بدون جهنم يعني الأزمة الأزمة هو عندنا نجد وأزمة تيارين متعاكسين متخالفين إلى عربي كريم تيار الله لا تستطيع تتفاهم معه وتيار المقارب حصل بحقه وتيار المطول هو التيار اللي التطيع أكيدتي أنا ليس باستطاعتك أن تتحاور أو تتناقش معه العقل مثلاً والوضع وتبريرات الوضع بشكل أو آخر وفصل عن عمل غير فصل عن المعنى عدم الدين والأفضل على العكس تعلم الدين تعلم النقص وفصل الوضع أيضا عن الإسلامي والأخمة هنا بالحقيقة المفتح الدين أنا أعتقد له دور مهم في هذه الأزمة وهو يعاني هذا الدور وإن كان ربما قد يكون الأقلية الآن في دوره إن عندنا أنا أعتقد يعني ضرورة الحياة إنما هي تكون مستعدة لأنه عندما نقوم ونقوم حقوق أسمائي يجب في ذلك أن نتقيه إنما هو محتاج للناس وإن كان هو يتعامل مع الناس أعتقد أن ذهنية التقيه إذا أردت أن أميز بين ذهنية التقيه مثلا وبين ذهنية المتابعة الديني أعتبر أن ذهنية التقييد إنما هي ذهنية مثل النص إنما هي ذهنية تقييدية يعني أن التكوين الأساس متكون عند التقييد إنما هو من النص ولكن من النص ليس هو النص يعني هو أصل النص وإنما يحول جزئيات النص إنما هي عقلية والتعامل معها على الأساس وذهنية المثقف الديني بشكل عام ليس ذهنية تكوينية بهذا المعنى وإنما هي ذهنية وجودية لأنه يرجع إلى النص لأنه يرجع وليس محتاجا إلى المكون إنما المكون يكون إلى هذا الواقع يكون هناك أسباب موضوعية من المتابعة الإيمانية يمكنك أن يكون هناك أجاب وحققوا الإسلاميين ودخلوا في دائرة المثقف الديني، لأنه في ذلك يحتاج إلى تنظيم بحيث يوضح الفكر الإسلامي وطبيعة الفكر الإسلامي وطبيعة الفكر من هذا الفكر. الحمد لله رب العالمين، أكتفي بهذا القدر.
يعني أكمل المتقيد من جانبه الجانب المحكوم من التقيد يغرد بسلم القناع الكريم يعني من أجل من الأخوة أو الأخوة المشكلة وشأنه هذا منفوش أمنا طبعا المتقيد هو أبداع شبيه المتلم يعني هذا من ناحية الشرعية ما بيوي فمن مرض كيف تصدق يعني مثل الكلام تحول مسافر مثل كلام كبير رغم من التقليد أي من التقليد
كيف نوعي من التقليد لأنه الآن بقول التقليد حتى الذي يقول هذا الذي أفهم عليه بمبارك الفيلم الفيزا وهل يقال محصن المحاصر الذي نفسه ما لم يكن وكذلك لأفعله ما كان وإيمانه بما حصل على الفكر أن لا حصل لك أن هذه الزلاقية طبعا ليست محصنة هذا أنت لأن الأمر أن تقول أن تقول لك في ماذا أفعل أقول هل يعقل أن هذا الرأي يعبر عن روح الإسلام أو عن فكر الإسلام؟ أقول أن الإسلام الذي بهذه تلفظ له وكأنه عشق في قطاع الطرق. كيف تقول هذا أسهل كثير يعني أنا أحب هذا عندما يقول أن لا بالسيء الصحيح أن يقول أن يقول أن
نعم،
الفتح الثالث جعلت من فقط دينا بين فقط والفقير. وبينما كان فرد سيد محمد وفرد عن نفسه من حاجة بلغنا الله عن كان منتفقا على المنتفق
نعم نحن من هذا التفكير وهذا الحديث الإعلام يعني الإعلام يطلع كان يهتم بقرار الأرض أيضا فقط أي
الفقهاء
الذي يتبعوه. إذا أنتم نفس المنهج يؤدي بك على الاختلاف الواجب مع بعض الفقهاء بشكل عام. إذا لم يكن هناك خلاف في المنهج، المنهج الجلي إذن ما هو مع المنهج الأخرى أو المنهج التقليدي أنا أقول لا، يجب أن نتعامل مع الآخرين بنظرة يعني مجيبة مع ما تعالج، يعني نحاول أن نتعامل مع الآخرين بنظرة أنه الإنسان يفكر وله بالنتيجة بحرية ما يقدر ويقدر في المرأة. نحاول أن نجذبه إلى الفكر الديني بما هو متمثل بالمتاحة الدينية، لأنه هو يعني موجودة وأنصاره تمسكا والتزاما بما قال بالتشريع وغيره التشريع.
هو يقول انه مثلا صاحب التجاره وصاحب تجديد وصاحب التجاره، لكن النمط التحليلي في طريقته في عمليه الاستنباط يختلف، يعني الوجدان ما يختلف حين تتحدث عن هذا الجانب من حيث انه مثلث او شخص
اخر. يعني من امور التخاف على
بين العقل والنص والواقع، وأنا أتصور أن هذه القضية هي أكبر تحدي وإشكال يواجهه المثقف الديني والأمة ككل. وإذا ما حلت هذه الإشكالية ربما نستطيع وضع الفكار على سكة النهوض والانطلاق في رحاب المتفقين، ولكن التوفيق كيف يكون؟ هل بتطويع النص للواقع أم بالعقل؟ أما العكس، أي تطويع الواقع بالنص والعقل، ثم الإشكال المطروح الآن المظل عنه ويخاف منه المثقف الديني وتجاوزه المثقف العلماني في حالة إذا ما صار اصطدام بين أحد أيها نتجاوز.
نعم أحسنت. بارك الله فيكم على السؤال جدا مهم، والواقع انا يعني كاتب عن هذا الموضوع بس احنا عم نعتبر حال الكاتب هو بمثابه الجزء الاخير في الطريق فيما يتعلق بهذه القضيه. بخصوص الاول جدير كتاب الواقع، انا ذكرت بعض الشغلات التي جحدتها في هذا الجانب في اكثر من فصل من ناحيه المدنيه، يعني اول فصل ابدا به بعنوان الناس العقل الواقع، المحدد الناس بالنسبه لكل من الناس والعقل والواقع، ومن ثم حجيه اعتباراتهم عند التعارض وعدم التعارض، لكن اقول لك من الناحيه الماديه ايضا. اقول هو الحمد لله رب العالمين ان الله سبحانه وتعالى الناس واضح، يعني نحن مقاربين
بالنسبة للأرض الواقع
موضع من الأحكام النص. أقول أنه بالنص نفسه، يعني جعل الله سبحانه وتعالى حين نوره النص إنه هذا النص في الواقع، يعني
الحقيقة المناسبة في الإنسان وإذا أصبح كلها يوسف كلها يوسف